إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مشهد عاجب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، لكن هذا المشهد لا يمكن تملي النفس منه ما لم نأخذ طرفه من أوله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يزوج ابنتيه رقية وزينب، فرقية زوجت لعتبة بن أبي لهب بن عمه، وزينب زوجت لأبي العاص بن الربيع من بني عبد مناف بني عبد شمس. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعت قريش للتفريق بين زوجي بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاتهن، فأتوا إلى أبي لهب وطلبوا منه أن يطلب من ابنه عتبة أن يفارق بنت محمد، وكان لم يدخل بها بعد فطلقها. وأتوا إلى أبي العاص بن الربيع وقالوا طلق ابنة محمد وننكحك أي امرأة من قريش شئت. قالهم أنا أطلق بنت محمد، والله لو زوجتوني بنات قريش كلها ما طلقت بنت محمد.
اللهم صل وسلم. وهو على الشرك.
وهو على الشرك. وأبى أن يطلقها واستمسك بها. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وجاءت معركة بدر، وجيء بالأسرى فإذا معهم أبو العاص بن الربيع، وجاء فداء الأسرى، وكل أسير يرسل له قرابته من مكة فداءه، وأرسلت زينب فداء زوجها، أرسلت مالا وأرسلت مع المال قلادة. كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد حلتها بها عندما زفتها إلى أبي العاص، ويقيني إن لبس القلادة وزفاف زينب إلى أبي العاص كان بمشهد من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنيته تزف إلى زوجها وأمها أمامه تحليها بقلادتها، كان مشهد بهجة باقي في ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدانه. وعرض فداء الأسرى، فلما عرض فداء أبي العاص بن الربيع عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت القلادة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة حضرت القلادة وحضرت معها خديجة رضي الله عنها. كان مشهد القلادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو مشهد خديجة وهي تحلي زينب بهذه القلادة. فجاءت القلادة وحضرت خديجة، كأني أتخيل المشهد وفي خديجة تشفع لابنتها ولابن أختها، لأن أبو العاص هو ابن أخت خديجة، يعني بالنسبة لزينب ابن خالتها. فكأن خديجة تقول هذه بنتي وهذا ولد أختي. تتكلم القلادة على لسان خديجة، جاءت القلادة وجاءت معها كل ذكرى خديجة رضي الله عنها، وكل مشاهد العلاقة النبوية بخديجة، أمومة خديجة وزوجية خديجة كلها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق رقة شديدة، يعني بكى من غير أن يظهر أثر البكاء عليه، وحضر عنده حرص زينب ورحمتها بزوجها، لأنها ما أرسلت هذه القلادة وفيها ذكريات أمها وهي ضنينة بها إلا من حبها لزوجها وشفقتها عليه. ولذلك تخيل الآن المشهد، زينب ترسل قلادة أمها إلى أبيها فداء لزوجها. لاحظ تشابك المشاعر والعواطف هنا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة لمشهد القلادة، قلادة خديجة التي حلت بها زينب، وها هي زينب ترسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها. فأقبل على أصحابه وتأمل نطق النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول ويخاطب أصحابه، الأمر إليهم، فيقول: إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها فافعلوا. إيش الأدب النبوي؟ إيش رعاية الحقوق؟ إيش الرفعة التي يرفع بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ إن رأيتم، يعني الأمر إليكم، لو قلتم لا فالحق لكم. فقالوا: نعم نفعل يا رسول الله. وترد القلادة، ويرد أبو العاص بن الربيع، فيشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك أن يرد عليه زينب ويرسلها إليه. ورجع أبو العاص بن الربيع إلى مكة وجهز زوجته التي يحبها، لكنه يجهزها ليرسلها إلى أبيها وفاء بعدته مع أبيها. وتجهزت زينب. لو سألت أبو المنذر قلت له: من أعظم امرأة ثكلا في مكة بعد بدر؟
هند.
هند بنت عتبة أعظم امرأة ثكلا في مكة، لأنه قتل في بدر أبوها عتبة بن ربيعة، وقتل أخوها شيبة بن عتبة، وقتل ابنها حنظلة بن أبي سفيان، فهي أعظم امرأة ثكلا في مكة. هذه المرأة الثكلة أتت إلى زينب وقالت لها: يا ابنة محمد، إنما يكون بين الرجال لا يكون بين النساء، وقد علمت أنك ذاهبة لاحقة بأبيك، فما كان لك من حاجة فسليها، سليني ما شئت ولا تسألي أحدا غيري. فكانت زينب رضي الله عنها تحكي الحكاية بعد ذلك وتقول: وما أراني لو سألتها شيئا إلا أعطتني إياه. يعني أنها كانت تقول ذلك وهي صادقة.
نعم.
ولحقت زينب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت قرابة 6 سنين حتى أسلم أبو العاص لحق بها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأبي العاص وفائه الأول والثاني. وفائه الأول عندما أرادت قريش أن يطلق زينب ويزوجونها أي امرأة من قريش يختار، فجعل بنته زينب عدل نساء قريش كلها. ويذكر وفاءه الثاني عندما وعده أن يرسل إليه ابنته فأرسلها، فوقف النبي على المنبر وقال: إني قد أصهرت إلى بني عبد شمس، يعني أبو العاص بن الربيع، وقد حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. ما أعظم وفاء للذكرى، وما أعظم رحمته. كان أرحم الناس بالعيال وأرحم الناس ببناته، وأعظم الناس وفاء لذكرى خديجة. مجرد رؤية قلادتها كأنها حضرت فشفعت فشفعها. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وصاحب هذه السيرة التي كل معانيها تضج بهذه المعاني التي تنتعش لها القلوب وتقبل لها الأرواح. إنها مواقف مليئة بالدروس والعبر، فنتعاطى مع أبو المنذر والشيخ بعض دلالات هذا الحدث.
هذه أنا أعتبرها قصة الوفاء، يعني لما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وخديجة زوجين، وأبي العاص وزينب زوجين، فتجد أنه في حالة وفاء ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع خديجة،
يا سلام،
وحالة يعني هذه القلادة جمعت من الوفاء بالعلاقات إلى حد إلى أن تقول أن هذه القصة كلها من أولها إلى آخرها هي قصة الوفاء.
الله.
فإذا كانت القلادة وفى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتز، وأيضا أبو العاص النبي صلى الله عليه وسلم وفى لموقفه في بداية النبوة، وأبو العاص أيضا وفى للنبي صلى الله عليه وسلم حين أطلقه، وزينب رضي الله عنها وفت أيضا لأبي العاص، فهي قصة وفاء. ولا أتصور أن المجتمع يمكن أن تجتمع أواصره بغير الوفاء. وهنا آية الحقيقة، وأترك المجال لشيخنا، لما يصل الإنسان إلى 40 سنة، لما يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فهو وفاء مع الرب سبحانه وتعالى، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هنا الوفاء مع السابقين، وأصلح لي في ذريتي. فتجد أنه سبحان الله لا يمكن أن تستقيم العلاقة مع السابقين ومع اللاحقين ومع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الخلق الجليل والعظيم الذي هو الوفاء. فالقلادة هي قلادة الوفاء وقصة الوفاء.
فيه شاعر مصري مشهور اسمه عزيز أبابة، عنده ديوان، فذكر القصة هذه وقال فيها أبيات، يقول: لم يكن هادي الورى وهو باك ومعان من شجوه ما يعاني، بل أبا حانيا رؤوفا رحيما، تلك عليا مراتب الإنساني، تلك عليا مراتب الإنساني.
الله الله الله.
مقصوده بالأبيات النظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كأب، وهذا واضح جدا، النظر إليه كزوج. وأرجع إلى قضية جوهرية، أن التدين الحق ليس نسخا للفطرة الإنسانية، وليس تجردا من معاني الرحمة. اليوم بعض خلنا نقول قليل حتى لا يعني نعمم، لكن يوجد أب قد يكون اليتم خيرا منه، لأنه يتعامل بالقسوة. ما بين وقت وآخر قد نسمع قصة تعنيف أو ضرب أو أسر وربط أو تجاهل، وأما التعنيف اللفظي فحدث ولا حرج، تعيير الابن مثلا بالغباء أو تشبيهه بالحيوانات أو مقارنته مقارنة سلبية بابن فلان وابن فلان أنهم أفضل منك وخير منك أو ما أشبه ذلك، هي ممارسات قد البعض يلتمس لها عذر، قد يقول هذا الأب لم يتعلم، قد يكون الأب نفسه ضحية جد كان قاسيا معه، قد يكون الأب يعيش ظروف عائلية أو ظروف وظيفية أو ظروف نفسية، هناك تفسيرات كثيرة، لكن ليس مطلوبا منا أننا نبحث عن التبرير أو التفسير لهذا الفعل، بقدر ما المطلوب منا أننا نعالج هذه الظاهرة
ونحدها
ونحد منها، وأيضا نوجد الوسائل في العالم كله، هناك المؤسسات التي من شأنها أنها تحفظ حقوق الطفل، البنت، الولد، حتى لما تكون أنت أبا أو تكون وليا أو زوجا، هذا لا يعني أنك مطلق الحرية أن تتصرف مع بنتك أو مع ولدك أو مع زوجك بلا مبالاة. يوجد أب ماتت بنته ولم يقم لها عزاء، يوجد أب يحرم بنته من كل حقوقها الإنسانية وهو يستمتع بكل حقوقه وبما ليس من حقوقه. ولذلك قصة أنه يوجد أب اليتم خير منه، لأن اليتيم يجد حنان من الناس ويعتمد على نفسه وعلى قواه الذاتية ويعينه الله سبحانه وتعالى، بينما هذا الابن ربما الناس لا يلتفتون إليه، وأيضا جاءته العلة وجاءه الداء من حيث يتوقع أن يأتيه الفرج ويأتيه الإعانة والمساعدة،
ويتحول الأب إلى مصدر التشويه له، يعني لو بقي وحده صحيح. لنما نمو طبيعي،
نمو طبيعي. فهذا الابن يعني كلما يعني كأنه إنسان السقف منخفض جدا، كلما رفع رأسه ضربه السقف، وربما يعني نشب رأسه بين خشبتين لم يستطع أن يتحرك.
صحيح.
كذلك طبعا يقول بعض الشباب مقابل هذا ربما ابن العقم خير منه، وهذا صحيح أيضا، فالقصة فيها ترابط كما أنت أشرت في عرضك شيخ عبد الوهاب. يعني أيضا الأبناء مسألة بر، والقرآن أوصى كثيرا بالبر، ولم يوصي يعني بنفس القدر الآباء، لأن الأبوة فطرة، فيها جانب فطري، ولكن الإنسان يستغرب أنه في هذا الزمن كيف انتكست بعض الفطر. نحن لا نعمم ولا نقول أن كل أب هو كذلك، ولا أن غالب الآباء هم كذلك، ولكن يوجد قدر لا بأس به من القصص التي نعرفها، وبعضها بل أقول لك بكل صراحة غالبها لا يعلن، لأن هذه القصة التي لا تستطيع أن تبوح بها، حتى الشكوى فيها صعبة.
وأخطر ما في هذا الظلم أنه لا يكاد تجد أحد يدافع عنه، لأنه يمكن أن تجد العاق لأبويه في المجتمع، كثير ممن يقفون ضد الابن هذا ويلومونه، لكن ظلم الأب للابن أو للبنت بالذات الضعيفة تجد أنه لا يكاد أحد يجرؤ، لأنه هذا حالة عائلية مستورة عنهم، وحتى لو عرفوها يصعب أن يتدخلوا فيها. الحقيقة النسيان آفة عظيمة، وهو آفة العلم وآفة الذاكرة، لكن أعظم النسيان هو نسيان المواقف ونسيان الوفاء. يعني هذه القلادة يقول خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. يعني كونه مكث مدة مع الشيب، لو أنه أراد أن يفارقه من وفائه لا بكى وتوجع على هذا الشيب. الحقيقة أنه أسوأ ما يصاب به الإنسان هو هذا النسيان، وهو هذا عدم الوفاء. هند إيه؟
يعني وهذا هو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، أن الإنسان يذكر المواقف الجميلة، يذكر مواقف المروءة، يذكر مواقف الفضل، لا تنسوا الفضل بينكم. وذكر الفضل السابق يجعل العلاقات رطبة ندية فيها حيوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق رقة شديدة أن رأى القلادة فتذكر خديجة، وتخيل أن تذكر المشهد، مشهد الزفاف، وتعامل مع أبي العاص بتذكر وفائه السابق، فذكر أجمل مواقفه، ذكر مواقف موقف الوفاء، ما ذكر فقط أنه مشرك ولا زال مشركا، لكن ذكر وفائه. فذكر الفضل السابق هو الوفاء، عكسه وضده، وهو الذي قد يبتلى به كثير من بعض الناس، هو تذكر الإساءات واصطحاب السخائم والعداوات، هو عكس نسيان الفضل. فتجد من ينسى الفضائل ويتذكر موقف إساءة ويستصحب معها سخيمة ويستصحب معها حقد، بينما الذي يعمر الكون ويعمر العلاقات هو تذكر الفضل، تذكر المواقف الجميلة، تذكر العلاقة الطرية السابقة واستصحابها. ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا شيء رائع وجميل يجعل الحياة أكثر روعة وبهجة.
سبحان الله، كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة؟ يعني أنت عرف قلادة الواحد، عرف قلادة زوجته، قلادة بنته، قلادة، يعني غالبا هذه من شأن النساء.
صحيح.
النساء فيها عندهم دقة. أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حافظها، هذه فيها معاني أعمق.
صحيح.
أو لا شاهد الواحد
فعلا فيها يعني مزيد اهتمام بتفاصيل الحياة الزوجية، يعني بحيث النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة هو يرمق كل تفاصيل حياتها، بحيث أن هديتها لبنتها كانت تحت سمعه وبصره، والمشهد واللقطة أمامه، ثم كونها مرتبطة بحدث وهو زواج زينب، يعني كان، وهي طبعا معروف أن زينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول زفاف في بيت النبوة، أول بنت تتزوج، المشهد كله حاضر في الذاكرة، لذلك اهتز النبي صلى الله عليه وسلم ورق رقة شديدة لما رأى هذا المشهد. الحقيقة فيه نقطة ما ودي أنها تفلت منا، اللي هي
هند،
موقف هند.
اي والله،
يعني هذه المروءات وهذه المكارم عند أهل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت لم يقل لأنشئ مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق موجودة، أتى ليتممها وهذا يبين لنا حكمة الله البالغة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المعطر بالمروءات ومكارم الأخلاق. يعني هند لم تجد في ضعف زينب وكونها الآن ستغادر فرصة تشفي، وإنما وجدتها فرصة مروءة وبذل.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا.
بهدي المصطفى حلل المعاني، وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني، وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.